بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ولا زلنا في أجواء الآيات القرآنية التي تتحدث عن الإمام المهدي عليه السلام، مستندين في ذلك إلى ما أوله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لهذه الآيات. وللتذكير فقط، فإننا نطرح هذا البحث في حلقته الثالثة لما نشاهده من إرهاصات تشكيكية بكل ما يتعلق بالإمام المهدي عليه السلام، وكلنا أمل أن يعكف الشباب من أهل الولاء لمحمد وآله على التدقيق في المعاني التي أول بها أهل البيت عليهم السلام هذه الآيات، وصرفوا معانيها تلقاء ولدهم المهدي عليه السلام. ففي دلائل الإمامة للطبري الشيعي عن المفضل بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نزلت في بني فلان ثلاث آيات، قوله عز وجل: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، يعني القائم بالسيف، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وقوله عز وجل: فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال أبو عبد الله: السيف. وقوله عز وجل: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، يعني القائم يسأل بني فلان كنوز بني أمية. هنا لا بد من توضيح لعدة أمور، منها أن لغة أهل البيت التي تحدد بني فلان المقصود الأول منها من العبارة يعني هم بنو العباس الذين وصلوا إلى السلطة، لكن المدقق في مجموع الروايات يجد أن بني فلان أو بني العباس هو اسم جنس لفئة وصلت إلى الحكم على أكتاف المتعاطفين مع قضية العترة الطاهرة التي كانت ولما تزل تلقى تجاوبا هائلا في وجدان آحاد الأمة ممن له فطرة سليمة وقلب ودود. هذا الصنف لا يكاد يخلو منه زمن، ولا يجد المرء صعوبة في اكتشاف هذه النزعة الانتهازية التي غدت سلوكا ممنهجا أسس له بنو العباس وتبعهم بعد ذلك من ارتضى نهجهم. ومنها أن الإمام عليه السلام يأتي بعد أن يطمئن ائتلاف الجور والظلم بأن الأرض قد أخذت تتنهنه وتتزين بين يديه، وهو القادر على تدجين مواردها وفق مصالحه، ليكون عليه السلام يكون أمر الله القاهر الذي يخشاهم في ليلهم ونهارهم. وواضح أن ذلك ليس منصرفا إلى يوم القيامة، إذ لا نهار ساعة إذن بعد أن تتكور الشمس وتضمحل الأرض وتنسف الجبال، كما لا يمكن أن نصرف الآية إلى نزول العذاب على بقعة معينة كما حصل مع أقوام سابقين ضالين، لأن الآية تتحدث عن الأرض كلها بزخرفها وزينتها. ومن المعاني أيضا أن الله تعالى يفتح على أهل الجور، على الظالمين، أبواب كل شيء في إطار أنه يمدهم في طغيانهم وليزيد من حجته عليهم، هم يفرحون بذلك. هنا لا يحب الله هؤلاء الفرحين، فيقطع الإمام عليه السلام دابرهم بما ظلموا وتجبروا وحرفوا وبدلوا. ومنها أن القوم قبيل خروجه عليه السلام يعلمون بمصيرهم فيتناثرون هربا من مواجهته، فيؤمر بهم فيردوا إلى مواضعهم التي تظهر ترفهم لسؤالهم عما يخبئونه من خيرات كانت لغيرهم أو لمن سبقهم ومأخوذة من قبل هؤلاء ظلما. هو نهج جده علي عليه السلام الذي آل على نفسه أن يعيد مال الله الذي منحه لعباده بالسوية، حتى ولو بنيت فيه الدور وتزوجت به النساء، فلا بد من التغريم. فلا تنفع آنذاك مقولة لا تثريب عليكم، هذه المساكن التي ركضوا منها فرارا بعد أن كانت تحت أيديهم سيجري توزيعها على الذين استضعفوا من قبل. روى العياش عن سعد بن عمر عن غير واحد ممن حضر أبا عبد الله عليه السلام ورجل يقول قد بنى أو بني دار صالح ودار عيسى بن علي، وهم من الأمراء العباسيين، وذكر دور العباسيين، فقال رجل أرانا الله خرابا أو خربها بأيدينا، فقال له أبو عبد الله عليه السلام لا تقل هكذا، بل تكون مساكن القائم وأصحابه، أما سمعت الله يقول وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. كما نجد صاحب كتاب تأويل الآيات بسنده عن أبي بصير عن يحيى بن أبي القاسم قال سأل جابر بن يزيد الجعفي جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام عن تفسير هذه الآية وإن من شيعته لإبراهيم، فقال عليه السلام إن الله سبحانه لما خلق إبراهيم عليه السلام كشف له عن بصره فنظر فرأى نورا إلى جنب العرش، فقال إلهي ما هذا النور؟ فقيل له هذا نور محمد صفوتي من خلقي. ورأى نورا إلى جنبه فقال إلهي وما هذا النور؟ فقيل له هذا نور علي بن أبي طالب ناصر ديني. ورأى إلى جنبهم ثلاثة أنوار فقال إلهي ما هذه الأنوار؟ فقيل له هذا نور فاطمة فطمت محبيها من النار، ونور ولديها الحسن والحسين. ورأى تسعة أنوار قد حفوا بهم فقال إلهي وما هذه الأنوار التسعة؟ قيل يا إبراهيم هؤلاء الأئمة من ولد علي وفاطمة. فقال إبراهيم إلهي بحق هؤلاء الخمسة إلا عرفتني من التسعة؟ قيل يا إبراهيم أولهم علي بن الحسين وابنه محمد وابنه جعفر وابنه موسى وابنه علي وابنه محمد وابنه علي وابنه الحسن والحجة القائم ابنه. فقال إبراهيم إلهي وسيدي أرى أنوارا قد أحدق بهم لا يحصي عددهم إلا أنت. قيل يا إبراهيم هؤلاء شيعتهم، شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقال إبراهيم وبما تعرف شيعته؟ قال بصلاتي 51، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والقنوط قبل الركوع، والتختم باليمين. فعند ذلك قال إبراهيم اللهم اجعلني من شيعة أمير المؤمنين. قال فأخبر الله في كتابه فقال وإن من شيعته لإبراهيم. هنا قد نجد من يتوقف مستنكرا أو مدهوشا أمام هذه الرواية، لكن بعد التدقيق في مضامينها نجدها متآلفة مع كم هائل من الحقائق والمعطيات. فإبراهيم عليه السلام قد اطلع على ملكوت السماوات والأرض حتى وصل إلى درجة اليقين، فلا غرو أن يرى نور محمد وأهل بيته عليهم السلام في تطوافه الملكوتي الذي أخبر الله سبحانه به بقوله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وإبراهيم عليه السلام الذي بشره الله تعالى بالإمامة دعا ربه أن تكون باقية في ذريته، فاستجاب الله سبحانه له مبعدا الظالمين من ذريته عن الإمامة. وما كان دعاء إبراهيم عليه السلام إلا ليطمئن على مستقبل الدعوة إلى الله عز وجل. وبالتالي إن اكتشافه في عالم النور لصاحب الرسالة الخاتمة مع أوصيائه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما كان إلا منسجما مع ما سبقه وما سيتلوه من سنة إلهية راتبة بعد أن يؤيد دين الله دوما بالحجة البالغة. وحيث أن إبراهيم عليه السلام كان شيعة لأبيه نوح وفق السياق القرآني، فمن مانع أن يكون شيعة لخاتم الأنبياء وأوصيائه عليهم السلام في تأكيد منه على وحدة التشيع للمعصوم سواء كان نوحا أم المهدي عليه السلام؟ فلا تضاد بين الخطين والنهجين، بل تكامل منسق وائتلاف ممنهج. ولن يستنكف إبراهيم عليه السلام أن يكون شيعة لخاتم الأنبياء وأوصيائه بعد علمه أن عيسى الذي هو من أولي العزم أيضا سيصلي خلف المهدي عليهم السلام جميعا في مبادرة انصياعية لمجموع الدين الحق الذي اشتركوا فيه جميعا. وفي كتاب 100 منقبة روى بسنده عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: معاشر الناس، اعلموا أن الله تعالى جعل لكم بابا من دخله أمن من النار ومن الفزع الأكبر. فقام إليه أبو سعيد الخدري فقال: يا رسول الله، اهدنا إلى هذا الباب حتى نعرفه. قال: هو علي بن أبي طالب سيد الوصيين وأمير المؤمنين وأخو رسول رب العالمين. معاشر الناس، من أحب أن يتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية علي بن أبي طالب، فإن ولايته ولايتي وطاعته طاعتي. معاشر الناس، من أحب أن يعرف الحجة بعدي فليعرف علي بن أبي طالب. معاشر الناس، من أراد أن يتولى الله ورسوله فليقتدي بعلي بن أبي طالب بعدي والأئمة من ذريتي، فإنهم خزان علمي. فقام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله، ما عدة الأئمة؟ فقال: يا جابر، سألتني رحمك الله عن الإسلام بأجمعه، عدتهم عدة الشهور، وهي عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، وعدتهم عدة العيون التي انفجرت لموسى بن عمران عليه السلام حين ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وعدتهم عدة نقباء بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فالأئمة يا جابر 12، أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام وآخرهم القائم المهدي. هنا نجد أن الإمام الحجة عليه السلام هو آخر حلقات العروة الوثقى التي لا انفصام لها، والتي من تمسك بها أمن ونجا، كما روى صاحب كتاب الكافي عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال: إمامهم الذي بين أظهرهم وهو قائم أهل زمانه. هذا الحديث وشبهه يكشف عن أسلوبين للحساب يوم القيامة، فتارة يكون حساب الخلق فرادى كل امرئ بما كسب رهين، وأخرى يكون الحساب للجماعات باعتبار ولائها في الحياة الدنيا. ولذلك يتخاصم أهل النار على سبيل المثال في تحميل المسؤولية لبعضهم البعض، وحساب الجماعات يكون بالعنوان العام الذي ينضوون تحته والذي يحمل بدوره إما الشفاعة والأسباب التخفيفية وإما العقاب والأسباب التشديدية تبعا لطبيعة الإمام والمأموم. فهناك أئمة يدعون ويهدون بأمر الله، وهناك أئمة يقودون الناس إلى النار. والإمام الذي يهدي إلى الحق لا يخلو منه زمان لئلا تبطل حجج الله، ونحن نسأله سبحانه أن ندعى يوم القيامة باسم إمامنا المهدي عليه السلام، كما ورد في تأويل الآيات عن علي بن أصباط في قول الله عز وجل: الملك يومئذ الحق للرحمن. قال: إن الملك للرحمن اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم، ولكن إذا قام القائم عليه السلام لم يعبد إلا الله عز وجل بالطاعة. هذا يفتح لنا أبوابا عظيمة في التأمل، إذ كيف ستكون طاعة الله عز وجل بالعبادة خيارا أو حديا، وما الذي سيراكمه المهدي عليه السلام في قناعات البشر من حجج تجعل دين الله سبحانه ذلك الخيار. وهذا إن دل يدل على سعة ما يزوده الله تعالى به من براهين ساطعة وأدلة لامعة تأخذ بمجامع القلوب والألباب. إخواني المشاهدين، نجد لأهل البيت عليهم السلام رأيا في الحروف المقطعة في القرآن التي احتار المسلمون ولا يزالون في تأويلها وفك رموزها، لنجد أن لها علاقة بالإمام المهدي عليه السلام من جملة التأويلات التي وردت من طرقهم عليهم السلام. ففي تفسير القمي عن يحيى بن ميسر الخثعمي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سمعته يقول: حاميم عين سين قاف أعداد سني القائم، وقاف جبل محيط بالدنيا من زمرد أخضر، فخضرة السماء من ذلك الجبل، وعلم كل شيء في عين سين قاف. لا نجازف بعد كلام الإمام عليه السلام في أن نقول شيئا بالرأي، إذ لم يظهر صلوات الله وسلامه عليه الطريقة الحسابية للأحرف، وهل هي بعلم الجمل أم بغيره. ولماذا ذكر جبل قاف الذي يظهر من طيات الكلام أنه الحقول الكونية المحيطة بالأرض والتي يتشكل من جراء مغناطيسيتها طبقات الجو التي تعطي زرقة السماء أو خضرتها في أعيننا؟ هذا علم لا نملك إلا أن نرده إلى الله ورسوله وأهل البيت، إذ لا يزال المجال مفتوحا لكثير من الاكتشافات التي يخبئها مستقبل البشرية. وفي تفسير الثعلبي عن بكر بن عبد الله المزني قال: سين سناء المهدي، قاف قوة عيسى حين ينزل فيقتل النصارى ويخرب البيع، نحن إن كنا لا نلتزم برأي بكر المزني هذا، إلا أننا نقلنا قوله لأن الثعلب أورده في تفسيره من جهة، ولأن ثقافة تفسير الأحرف المقطعة في بعض تأويلها بالإمام المهدي عليه السلام كانت على ما يبدو منتشرة في الزمن الأول للنصوص. تلك كانت نماذج من الآيات الواردة في الإمام عليه السلام، سقت جزءا يسيرا منها على مدى 3 حلقات على أمل أن تكون إثارة مشجعة للباحثين الغيارة للتوسع في هذه الأبواب، مع إقراري بالتقصير في هذا المجال.
حياك سماحة الشيخ، نحييك ونحيي السادة المشاهدين.
حياكم الله.
بما بدأتم فيه البحث سماحة الشيخ عن موضوع بنو فلان أو بنو العباس، وذكرتم أنها اسم جنس لكذا وكذا، طيب يعني في كلام أهل البيت عليهم السلام ماذا يعني هذا الاسم؟
ورد في الروايات بنو فلان، بنو فلان، وورد بنو العباس. تطلع بالروايات عم يحكي عن زمن الإمام سلام الله عليه، وهو نفسه أئمتنا هم أنفسهم أخبرونا أن زوال ملك بني العباس يكون على أيدي أصحاب الوجوه التي كالمطارق أو مشاكل ذلك. يعني ورد ذكر التتار والمغول في كثير من أحاديث أهل البيت تصريحا وليس تلميحا.
نعم.
طيب لماذا بقيت أو بقي هذا المصطلح متفشيا في رواياتهم عليهم السلام؟ إما بنو فلان وإما بنو العباس. الأموي، ما بدي أحكي عما قبل الأموي والتنافس الذي حصل على السلطة بدءا من سقيفة بني ساعد.
نعم.
الأموي كان ينافس على السلطة باسمه، وعندما لام عبد الله بن عمر في رسالته إلى يزيد كيف تقتل الحسين، رد عليه يا أحمق، هكا تبدو بالرسالة، إنما جئت إلى فراش ممهود مهده أبوك، هكا قال له. طبعا رسالة طويلة، اشتغل باسمه الشخصي، أنا أموي اسمي صحابي شئتم أم أبيتم وبدي الحكم، وقد أخذته بالقهر والغلب وسفك الدماء. وإلا من هو، من هي الفئة الباغية في صفي؟ أوجدت أحدا من المسلمين يقول إن عليا ومن معه حاشاه عليه السلام هو الفئة الباغية؟ ما حدا بيقول، كل المسلمين يقولون الفئة الباغية معاوية، وهي التي قتلت عمار، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونهم
إلى النار.
إذن هم دعاة على أبواب جهنم، الحديث واضح. حكي باسمه الشخصي، أنا أموي بدي أحكم. راح السفياني إجا المرواني البيت الأموي، قال أبي معيط وما شكل ذلك، كان لهم حظوة في الدولة في زمن عثمان بن عفان الذي هو أموي. حكم باسمه الشخصي. العباسي من أيام علي بن عبد الله بن العباس، والذي لم يشارك، وقناعتي أنه كان قادرا على المشاركة في كربلاء، لم يشارك، كان له تخطيط. أيضا الرجل طالب سلطة وبدوا الحكم، بدأ التخطيط من علي بن عبد الله بن عباس، حتى لا أقول من عبد الله بن عباس لأنه ما عندي ما أستطيع أن، سوى أمور عابرة لا يمكن أن تشكل دليلا متينا. ومن ثم إبراهيم وصلت النوبة إلى إبراهيم الإمام المسمى بالإمام الذي قتله مروان الأموي الملقب بالحمار آخر خلفاء حكام بني أمية. ثم استلم الحكم أبو العباس سفاح. طيلة دعوة بني العباس ما واحد منهم دعا إلى نفسه إلى الرضا من آل محمد، يعني من يرتضيه الناس من البيت الهاشمي، ما هم هم هاشميين، مع علمهم المسبق بأن البيت العلوي بيت علي بن أبي طالب هو الأولى، ما هم بيعرفوا أن العباس جدهم ليس لهم من الولاية شيء، لأنه ما هاجر، بقي إلى عام الفتح.
نعم.
ها قال عنهم الله ما لكم من ولايتهم من شيء. وحجه بها الإمام الكاظم للخليفة وقته. دعوا إلى الرضا من آل محمد. هلأ كما وجدنا في الأمة شراسة في التصدي للبيت النبوي بحيث شكلت السقيفة وما بعدها تسونامي جارف، لا أعلم أحدا يصمد أمام هذا المد إلا علي وأبناؤه ومن قبل ومن بعد الزهراء عليها السلام، صمدوا ومروا بمرحلة استيعابية شديدة الوطأة، ليس سهلا الذي جرى، وليس سهلا ما قام به علي والحسنان، ليس سهلا أبدا، التضحيات، الغيظ، القهر، الحسرة على الأمة، الحسرة على الحكم الشرعي أكثر من أن توصف. وبعدنا عم نحكي أنهم كانوا أنوارا تتلألأ أمام ناظري
إبراهيم.
آدم وإبراهيم، وفجأة بدهم يكونوا بأجساد في جزيرة العرب في أوعر بقاع الأرض مع مين؟ مع أناس، يعني شو بده واحد يحكي؟ ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة
مردوا على النفاق
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وصمدوا أمام هذا المد العجيب. هلأ صار في تجني من قبل بعض آحاد الأمة، وانساق معها كثيرون إما تقصيرا وإما قصورا، لكن بعد هذا الصمود الأسطوري في وجه هذا المد والقدرة الاستيعابية التي مارسها أهل البيت، أبقت السلطة التشريعية في مأمن عن العبث السلطوي رغم كل المحاولات ورغم ما نشأ من مدارس بعد ذلك، لكن بقيت الأصالة في هذا البيت النبوي إلى شهادة الحسين. شهادة الحسين كانت المذبحة كبيرة جدا اتسع فيها المجال على أن ترقع، حتى مروان ابن الحكم لما وصل الخبر إلى الشام لف عباءته وخرج من مجلس يجمع كثير من الأمويين على رأسهم يزيد، يقول ويحكم إنكم لا تدرون ماذا صنعتم، وهو مثلهم بس مأساتها أرخت بظلالها على وجدان الأمة، وكأنها أيقظت فيها نائما مخدرا، وبدأ الناس ينظرون إلى أهل البيت باعتبارهم الذين تقدموا ليفتدوا الأمة من أن تبقى في الزيغ والضلال. بدأت حملات التعاطف مع أهل البيت، وبدأ كلام العباسيين إن في الحميمة أو ما قبل منفاهم الطوعي في الحميمة بدأ يلقى رواجا، خاصة لدى فئة كان الأمويون يعتبرونهم درجة ثالثة ورابعة في الإسلام، الموالي، يعني من يقطنون العراق وإيران وباكستان وبعض أفغانستان آنذاك، الموالي. ما إنما السواد بستان لقريش، هذا كان المنطق. إذا بدنا نطعميكم من طعميكم، ما بدنا نطعميكم ما من طعميكم، هذا العراق بستان لقريش. وجدت دعوة العباسيين موئلا لدى هذه الفئة المسحوقة أو المستضعفة أو التي لم تجد نفسها، علما أن الموالي كانوا قد أنتجوا طفرة علمية مهمة، خاصة في جمهور التابعين وتابعي التابعين. لقت رواجا، بس الرضا من آل محمد، مش إبراهيم الإمام ولا أبو العباس السفاح ولا المنصور الدوانيقي، مع أنهم كانوا موجودين. الرضا من آل محمد شعار فضفاض يصلح أن يكون سلما انتهازيا متكررا بتكرر الزمن، متكررا
بتكرر
الزمن، نتيجة هذا العطف الكامل في وجدان الأمة والذي له أساس تكويني. واجعل أفئدة من الناس
تهوي
إليهم، في دعاء سرى منذ زمن إبراهيم أن يكونوا مهوى أفئدة الناس، مهوى أفئدة
أمر
الناس.
تكويني.
قريش وعتوها بقيت ترى في رسول الله صلى الله عليه وآله الصادق الأمين، قاتلوه، أذوه، أخرجوه من دياره، كل الموبقات صنعوها مع رسول الله، لكنه بقي يشكل حالة وسطية لا يمكن للجبلة والفطرة السليمة أن تنكرها. أنكرها من اعوجت سلائقهم وانحرفت فطرته. من هون جاءت التسمية، أصبح بنو فلان وبنو العباس اسم جنس لطالب سلطة أو طالب مصلحة يستغل أهل البيت عليهم السلام للوصول إلى مصلحته أو إلى السلطة. صرنا نفهم لسان الروايات، وهاو على ما يبدو أصرت الروايات على بنو فلان وبنو العباس لتقول لك إن كل زمان لا يخلو من هذا النمط،
هذا النموذج،
من هذا النمط المتكرر بتكرر
الزمن،
ضيق المصالح وضيق الائتمان. ما أنت عم تفرط بالأمانة عندما تعرف أن الحق في هذا البيت وتستغل حق هذا البيت لتثبيت مصالحك السلطوية وغير السلطوية، السلطوية
وغير
السلطوية. تخيل، خلي الإخوان المشاهدين يعرفوا ما أعني. لنفرض، وأنا ما بنزه نفسي عن خطأ، أنني أخطأت في إيصال مفهوم ما،
خلص.
إذا حدا عاتبني وكذا ووجدت نفسي مخطئا بطلع بقول يا عمي أنا أخطأت، وربما سبق لسان، ربما صحيح،
جل من لا يسمع،
وواجباتي صحيح، وقد فعلتها،
صحيح،
قد فعلتها. طيب إذا كابرت وقري رصيدي عند بعض الإخوان المشاهدين على مدى 15 سنة إذا طلعت قلت إني مظلوم وليش اعترف بأمر أنت أخطأت فيه. طيب. مش تكابر وتهرب إلى الأمام. إني مظلوم إني وا عباساه أيها الإخوة وا حسيناه شو بكون عم سيوي. هذا مثل بسيط عما يمكن أن يحدث ذكر الاسم المقدس.
نعم.
من تأثير في نفوس الناس.
في نفوس الناس.
وبالتالي لح يضطروا عاطفيا أن يشكلوا لي غطاء يمنعني من الإقرار بما يجب أن أقر به.
نعم.
عم بضرب أمثلة.
صحيح. بسيط.
أمثلة. فما بالك إذا توسعت شبكة المصالح وشملت سطوة سلطوية أو سطوة مالية أو ما شاكل ذلك. ما هي السلطة كيف بتكون؟ إذا استطعت أن تسيطر فكريا أنت ملك بلا تتويج. أنت ملك بلا تتويج. كان في أناس من داخل سجونهم يديرون أمما.
نعم.
لقناعة تلك الأمم بهؤلاء. يعني أضرب مثالا بعيدا، كم كان توق الجنوب أفارقة جنوب أفريقيا إلى نيلسون مانديلا خلال 28 سنة في الحبس في السجن، وكان يدير مفاوضات وأسقط النظام، أسقط النظام فصل عنصري كان معظم الدول الغربية تشكل غطاء له نتيجة الثروات التي إلى أن ما عادوا قدروا حملوا المسألة أو بشكل أو بآخر. من هنا يجب أن ننظر إلى روايات أهل البيت عليهم السلام عن مسألة بالتحديد بنو فلان وبنو العباس إلى اسم جنس لهذا النمط من الخلق الذي ما زلنا مبتلين به إلى يومنا.
أسير الشكر لكم صلاح الشيخ لهذا التوضيح. معنا محمد
أبو محمد من لبنان سأل عن سورة التين
تفسير
وبعض معانيها. الله سبحانه وتعالى يقول والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
أليس
الله بأحكم الحاكم. الواو واو القسم إجماعا والتين والزيتون يحق لله تعالى أن يقسم بمخلوقاته ولم يقسم ربنا عز وجل بإنسان على الإطلاق إلا بمحمد صلى الله عليه وآله لعمرك إنهم فقط. كل شيء مرأ أنبياء كل شيء مرأ أولياء كل شيء مرأ سادات من أولي العزم أبدا
لعمرك
بس فقط أقسم بمحمد صلى الله عليه وآله. التين قيل هو هذا الشجر المعروف الذي يحمل أكوازا من الفاكهة المستعصية حقيقة فاكهة مفيدة جدا ومستعصية. شجرة قوية إلى حد ما والثمرة بحد ذاتها مثقوبة تدافع عن نفسها يعني لا يمر الدود إلى التينة أو الفساد إلى التينة رغم كونها مكشوفة أكثر من بقية الفواكه لمناعة في داخلها. وشوف الله سبحانه وتعالى بس يخلق شغلة لازم تراقبها يعني عندما خلق القمح ومسموح في تركيبته أن يجفف ويخزن يعني بده إياك تاكله على مدى
فترات سنة طويلة
سنة كاملة أو أكثر من سنة. كذلك الحمص كذلك الفول البقوليات التي تجفف جعلها الله طويلة الأمد.
نعم.
بعكس الفراولة مثلا التي لا يمكن حفظها إلا بالمعالجة بالبسترة بالغلي
بالمربيات
وإجي عمل لك موسم الفاكهة المعينة 15 يوم فقط أقول لك كل هالمقدار مثل الكرز والمشمش
صحيح
شهر وعمل موسم فاكهة يمتد مثل التمر
نعم.
العنب
بلح.
حتى تقدر تأكله فيك توصل إلى مستوى ستة أشهر
صحيح.
تأكل من التمر والعنب تبعا للظروف بذكر بالبقاع اللبناني كان يبقى العنب الأحمر إلى أيام الثلج تتلج عليه الدنيا ويبقى العنقود واقف على فالتين مما يمكن تجفيفه دون معالج سطحه بالشمس
صح.
وكذلك الزيتون وما فيه من صبغ للآكل والصبغ ليس إداما فحسب الصبغ قد يصل إلى حدود يعني كلمة صبغ في اللغة قد تمتد تصل إلى التغييرات الجينية طبعا صبغ أو ليس الكروموزومات هم صباغ الخلية
بالمعنى الجيني
قالوا والتين والزيتون هذه الفاكهة التي أو النبات قيل و طور سيناء طور سينين وهذا البلد الأمين الذي هو مكة المكرمة أعزها الله في كلام آخر أنه جبل التين هو جبل بدمشق سمي باسم مزروعات والزيتون هو جبل بيت المقدس سمي باسم مزروعات الحقيقة شوف سياق القسم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد جواب القسم خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ما هو الرابط بين القسم الله أجل من أن يحكي كلمات متقاطعة ما هو ربط ما هو الرابط بين القسم بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وجواب القسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم لابد من ربط هو تقوم بالتين الفاكهة تقوم بالزيتون خلق الإنسان هاي الآية تقريبا الوحيدة الإنسان لفظ الإنسان ممدوح فيه تقريبا الوحيدة وإلا الإنسان لفي خسر وكان الإنسان أكثر شيء جدلا شوف تبع كلمة الإنسان في القرآن من الآيات النادرة التي فيها مدح للإنسان طيب خلق بأحسن تقويم شو الربط بينه وبين مكة هذا اللي قاعد بالصين مش تقويمه مثل تقويمي عم نحكي بالقوام البدني شو قاله دخلي بمكة
مكة والبلد الأمين
لا بد هنا من أن يكون للقرآن كما قال أهل البيت ظاهر وسبعين باطن ليش شوف علماء الأصول انقسموا إلى قسمين في مباحث الألفاظ قالوا هل يمكن اجتماع اللفظ على معنيين في آن معا المشهور قالوا لا بعضهم قال نعم يمكن الاجتماع هذا بحكينا أما بكلام الله عز وجل ما هو بكل شيء محيط وكلامه بكل شيء
محيط
يراد معنى ظاهري معنى ظاهريا وربما يستبطن اللفظ أكثر من معنى
باطني
ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم للتراخي ثم رددناه أسفل سافلين لا شو الخلل اللي صار مع التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ورددناه أسفل سافلين بأي معنى؟ يعني رجع مسخ على مكانته كما ورد
أو ليعلم
ثم مسخناهما. سأسفل سافلين شو هو؟ أولئك كالأنعام لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. شو أولئك كالأنعام؟ بل شوف التسافل،
أضل،
بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إذن أحسن تقويم استمدها من تين وزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. رد إلى أسفل، رد نفسه إلى أسفل سافلين لفكاك الارتباط مع التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. بروايات أهل البيت التين هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والزيتون هو علي عليه السلام. هون صرت عم تحكي مش انه والله الشيعة فاتحين على حسابهم، لا يا عم، صرت عم تحكي ان في ميثاق اخذه الله لهذين النورين، به بهذا الميثاق استحق الإنسان أن يترقى إلى أحسن التقويم. فإن خالف الميثاق وأقحم نفسه بسوء الاختيار، إن الله فرض تكوينا أن يرد إلى أسفل سافل. لذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا آمنوا بشو؟ بالسياق التيني والزيتون، بالسياق التيني والزيتوني، هذا السياق الذي يقسم الله به. لعمرك كما أقسم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. من هلأ صار فيك تفهم معنى هذا السياق وما أخذ الله به من ميثاق لهذه الشخوص التي شكلت برأس حربتها وكاهلها الأعبل محمدا صلى الله عليه وآله خير البشرية. طبعا في رواية أخرى أن التين والزيتون الحسن والحسين. شوف لما الرسول الله أعطاني رخصة قال حسين مني وأنا من حسين،
طيب
بيعد عن النبوة وقل ما شئت، بيعد عن النبوة، حسين مني وأنا من حسين، بفهم حسين مني ابن بنتي، أنا من حسين، بيعد عن النبوة وقل ما شئت. هو اللي أعطوني تفسير. من هنا نفهم أن البعد عن التسافل والعياذ بالله والإخلاد إلى الأرض لا يكون إلا بالتمسك بالعروة الوثقة التي لا تنفصم،
لا انفصام لها.
طيب ما هي العروة الوثقة بعد التوحيد؟ ما الله قال، من قال يعني إسلامنا كل قائم على شو؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندما يقرن اسم نبيه باسمه وشهادة النبوة لمحمد صلى الله عليه وآله تعادل شهادة الوحدانية لله، كل بحسبه، انتبهوا لكلام كل بحسبه. أكيد محمد ليس أبترا صلى الله عليه وسلم، يقينا ليس أبتر.
إن شانئه هو الأبتر،
إن شانئه هو الأبتر. أين مصدر كوثرته صلى الله عليه وآله؟ بهذه الجواهر الذي قال فيهم مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وخر.
أدام الله علم.
حياك الله.
إعادة توزيع الثروة سماحة الشيخ كيف يكون في عهد بقية الله عجل الله
صلوات الله وسلامه عليه؟ ثمة أحكام نزل بها القرآن وصرحت بها السنة الشريفة لكن لم تطبق في زمن رسول الله.
نعم.
مثل مسألة قتال البغاة، يعني قال أمير المؤمنين: لو لم أقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين لما علمتم قتالهم بعدي. ولذلك ورد في صحيح الحديث أنك يا علي تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل. والتأويل ما هو؟ ما هي أصلا حرب ومرخص بها لعلي. وكيف يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل في الأمة أن يأخذ بصدره قتالا على التأويل لو لم يكن قد أحرز من ربه ونفسه أنه معصوم عن الخطأ؟ وألا بيصير كل الناس بغاة والعياذ بالله، القاتل والمقتول بغاة، ما يبغي يعني
يتعدى حدود.
أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أعاد النصاب المالي في الدولة، يعني على مستوى السلطة التنفيذية، أعاد النصاب إلى ما كان عليه في زمن رسول الله بعد أن حصلت انحرافات خطيرة أهونها التفاضل في العطاء الذي لم يكن للأنبياء، يعني احتكره الله لنفسه.
نعم.
للنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أن يحبوا.
نعم.
إيه؟ خذ
متابعة.
أعاد أمير المؤمنين الأمور إلى نصابها الصحيح، قسمة بالسوية. وأكثر من هيك، قام علي عليه السلام بمصادرة أموال أخذت ظلما. يعني عندما يعطى قريب الحاكم خمس أفريقيا، أمير المؤمنين بده يسترجعه، وقد استرجع الكثير. قال: هذا مال الله، لو بنيت به الدور وتزوجت به النساء، فرق بين الزوج وزوجته إذا كان بهذا المال قد تزوج أو اشترى جارية، أو كله عبيت المال. شو اللي صار؟ اللي عمله أمير المؤمنين عليه السلام أنه أعاد تدويل مداولة المال. طب ما السلطة كانت يتداول فيها المال، فرق بين أن يكون المال دولة بين الأغنياء، بين طبقة معينة، وبين أن يكون المال دولة بين كل أحد المجتمع. هذا هو الفاصل بين العدل والظلم. نعم.
بالسوء.
هذا هو الفاصل. البشرية ما زالت تستبطن احتقانا تاريخيا على مستوى توزيع الثروة. يعني انت جيت الى افريقيا بكاملها على مدى قرون تستعبد وتقتل وتسلب
على مدى قرون.
ليوبولد تبع بلجيكا قتل 10 ملايين، 10 ملايين
بني
آدم. خلي يقولوا لا، هذا ملك بلجيكا حضارة، 10 ملايين مجزرة مذبحة
فعلا،
يعني آخرها بالستينات. الآن ماذا كانت تصنع فرنسا في الجزائر؟ فيكتور هيغو مو عنده البؤساء ومننبسط ومنقراها
صحيح،
يقول: الحمد لله الذي جعل أفريقيا طعمة لأوروبا. على مدى التاريخ هذا غيض من فيض. يعني لما اجى المغولي واجتاح الصين والهند وغيرها وصل إلى بلادنا، شو ساوى في طريق؟ الظلم المتراكم، مرة باسم الدين ومرة باسم غير الدين. يعني سهل انه 2% من البشر الان يملكون 96% من ثروات الارض. روكفلر وروتشيلد وفلان وعلام وأسماء أخرى، مش وظيفتي أنا أعدد الأسماء. وبالتالي من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. قد ما عطيته هذا بده يضل يستعمل المال لاستجلاب المزيد من المال. هذا مصادرة لحقوق هذا المال، فيه دم تاريخي، فيه عرق تاريخي. الآن 90 و95% من سكان الأرض إذا جاءهم من يرفع مستواهم الاجتماعي ويرفع دخلهم الفردي وتصبح الأمور من خلال البركة أولا وحسن التأتي ثانيا، تصبح الأمور ميسورة زراعيا وصناعيا، مش وادي السيليكون بده يحتكر المادة الفلانية والأميانت ما فيك تجيبه إلا ما ترضخ سياسيا، وغاز الفلاني الذي النيون الذي يستعمل ما فيك تاخده إلا من مرفأ أوديسا وصولا إلى تايوان، احتكارية معينة بتخلي دول بكاملها ترضخ. بيجي إنسان يعيد توزيع الثروة ويصادر. وإلا ما معنى الآية أنك أنت مش مسموح تأكل ربا صراحة؟ أنت لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب من يقوم مقام الله ورسوله في هذه الحرب لاسترداد ما زاد على رؤوس الأموال؟ إما إمام عادل وأما غير عادل. إذا غير عادل وأنا بالمصيبة نفسه من الدلفة لتحت المزراء، الإمام العادل هذا الهامش في أنه مأذون له بحرب باسم الله ورسوله لاسترداد ما زاد على رأس المال، لاسترداد ما هو بغي وطغيان
ويصابر.
ولذلك يسأل بني فلان عن كنوز بني أمية، ما هم سارقين من بعضهم البعض ومصادرين لبعضهم البعض
ليعيدها إلى المستضعفين،
ليعيدها إلى الذين استضعفوا على مدى التاريخ. هل مسألة حتما تعطي تعاطفا عالميا كبيرا؟ يعني هذا الفلاح الصيني دخله بالشهر $50 يرتفع دخله الشهري إلى 2,000 و3,000 دولار فرضا، سيسأل من أين هذا المال وما هو النظام الذي نقلني هذه النقل النوعي؟ ما هو؟ هو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا هو الأمين الأوحد على ترجمتها وتسييلها، وهو من ذرية صاحب الدعوة. نعم.
سلام على آل ياسين.